إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا أن هذا الإنسان يبتلى في هذه الحياة الدنيا بالتعب والكبد والنصب، إذ أن هذه الحياة هي دار عبور ودار امتحان وابتلاء، لا دار قرار. قال الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وروى الشيخان من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: مرت على النبي صلى الله عليه وسلم جنازة فقال: مستريح. ثم مرت عليه جنازة أخرى فقال: مستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: أما المؤمن فإنه يستريح من نصب الدنيا وأذاها، وأما الفاجر فإنه يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، أي إذا مات. فشاهدنا: أما المؤمن فإنه يستريح من نصب الدنيا وأذاها. فهذه هي حقيقة الدنيا، النصب والأذى والتعب والكبد. والمؤمن وإن وجد ذلك أو بعضا من ذلك فقابل هذا البلاء بالصبر والاحتساب، حط الله عز وجل من سيئاته، وإن فنيت رفع الله عز وجل من درجاته. قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا القول لا يصدر إلا من مؤمن مسلم راض بقضاء الله وقدره. قالوا إنا لله، فنحن وما نملك لله تبارك وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم. بسبب صبرهم على البلاء واسترجاعهم وملازمة إيمانهم يظفرون بهذه الأمور المذكورة في آخر هذه الآية: أولئك عليهم صلوات من ربهم. وصلاة الله على العبد ثناؤه عليه وذكره له في الملأ الأعلى في ملأ الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أي أن الله عز وجل يرحم هذا الصنف من الناس، فما أحوجنا لرحمة ربنا سبحانه وتعالى. وأولئك هم المهتدون، أي يرزقهم الله عز وجل هداية فيتصفون بها فيكونون من المهتدين الذين شاء الله عز وجل هدايتهم، شاء الله عز وجل لهم هذه الهداية التي حرمها خلق كثير. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالدعوة إلى دار السلام تشمل الناس كلهم، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، ولكن الهداية إلى الصراط المستقيم، إلى الإسلام وتعاليم الإسلام وآداب الإسلام، لا تكون إلا لمن شاء الله عز وجل هدايته ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فبسبب صبر المؤمن على البلاء يهدى، وأولئك هم المهتدون. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله به من خطاياه. أي بلاء تبتلى به أيها العبد وقابلته بالصبر والاحتساب كفر الله عز وجل من سيئاتك بسبب صبرك على هذا البلاء. حتى الشوكة إذا شكتها واحتسبت كفر الله عز وجل من خطاياك بسبب هذه الشوكة، فكيف إذا ابتليت ببلاء أعظم؟ وجاء في مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم السائب فوجدها ترتعد، قال: ما لك يا أم السائب تزفزفين، أي ترتعدين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. ونستفيد من هذا الحديث أنه لا يجوز أن يسب الداء، وإن كان شديدا على من ابتلي به فلا يجوز سب الداء لهذا الحديث: لا تسب الحمى. فمن الخطأ أن يقال لمن ابتلي بالسرطان أصيب بالمرض الخبيث، ولكن يقال الشديد أو الخطير، أما أن يسب الداء فلا، لأن من قابله صابرا محتسبا كفر الله من سيئاته بسبب ذلك. والله عز وجل يبتلي من يشاء لحكمة سبحانه وتعالى. والمؤمن يقابل السراء بالشكر والضراء بالصبر، وهو مأجور على هذا وعلى هذا، على شكره للسراء وعلى صبره على الضراء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. رواه مسلم عن صهيب بن سنان رضي الله تبارك وتعالى عنه. والبلاء أحيانا قد يكون على بدنك، وقد يكون على أهلك وولدك، وقد يكون على مالك، فإذا قابلت هذا البلاء بالصبر كما تقدم كفر الله من سيئاتك. ومن أدلة ذلك إضافة إلى ما تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في خارج الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. ما دام الإنسان على الإيمان فهو على خير عظيم، ما دام ملازما للإيمان في حال صحته ومرضه، فقره وغناه، شدته ورخاه، في سائر أحواله في سائر شؤونه فهو على خير، في حال السراء وفي حال الضراء على خير عظيم. وهذا فيه بيان فضل الإيمان وبيان فضل من تمسك بالإيمان. وأسعد الناس في هذه الحياة الدنيا هم المتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حذى حذوهم من التابعين وأتباعهم، هم أسعد الناس. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله عز وجل لا يرضى عن كافر ولا عن باطل ولا عن مبطل في باطله رضي الله عنهم، وإنما يرضى الحق ومن تمسك به، يرضى من تمسك بشرعه ودينه، يرضى من التمس مراضيه ومحابه وابتعد عما يكرهه وعما يأباه وعما يسخطه سبحانه وتعالى. إن الله لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فلا فوز أعظم من هذا، ولا فوز أكبر من هذا، أن يرضى الله عز وجل عن العبد في حياته وبعد مماته، وأن يدخله جنته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، التي يقال لأهلها فيها: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. إلى آخر الحديث. فلا فوز أعظم من هذا عباد الله. وأما الدنيا فقليل ومتاعها قليل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وأعمارنا فيها قصيرة، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك، وقليل من يجوز ذلك. فمن أطاع ربه واتبع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجاهد نفسه في ملازمة طاعة الله وفي البعد عن معصية الله وفي الصبر على الأقدار المؤلمة في هذه الحياة الدنيا المنتهية، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فإنه ينعم بنعيم مقيم أبدي سرمدي لا انتهاء له ولا انقطاع، ولا انقطاع. فهنيئا هنيئا لمن لازم تقوى الله وعبادة الله والأعمال الصالحة واستكثر من ذلك، هنيئا له الحياة الطيبة التي يجدها بسبب تحقيقه عبادة ربه سبحانه وتعالى بسبب صدقه وإخلاصه لله، بسبب متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة منوطة بالأعمال الصالحة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، فالله لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى سبحانه وتعالى. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بل الله عز وجل كريم وأكرم، يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهكذا كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة. فيجب أن نجاهد أنفسنا في الأعمال الصالحة وفي المداومة عليها والاستمرار فيها حتى يأتينا اليقين، حتى نحيا الحياة الطيبة السعيدة، الحياة المطمئنة في هذه الحياة الدنيا، ونسعد بعد هذه الحياة الدنيا بنعيم مقيم أبدي سرمدي، بجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين، أعدت للمتقين الصالحين المسلمين، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فلازم عبد الله ذكر الله ليطمئن قلبك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذكر إذا أطلق يشمل العبادات كلها، يشمل العبادات كلها، فكل عبادة تتعبد لله فيها مخلصا لله موافقا لشرع الله فهي من ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا انشغلت بذلك اطمأن قلبك وانشرح صدرك وهدأ بالك وسعدت سعادة لا نظير لها، لا نظير لها. فالأعمال الصالحة عباد الله تنفع أصحابها في هذه الحياة الدنيا. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، من استبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها. وهكذا أيضا في الحياة البرزخية تنفع أصحابها. ومن أدلة ذلك حديث البراء الطويل، وفي آخره أن المؤمن يمثل له عمله الصالح بصورة رجل طيب الريح حسن الهيئة، فيقول: من أنت؟ متعجبا فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فالعمل الصالح يتمثل لصاحبه في الحياة البرزخية بصورة رجل حسن الوجه، حسن المنظر، طيب الريح، يؤانس صاحبه في هذه الحياة، في تلك الحفرة، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، كيما أرجع إلى أهلي ومالي، لأن الله يفتح له نافذة إلى الجنة، فيرى ما أعده الله عز وجل له فيها، وهو في نعيم في قبره، كما أنه كان في حياة طيبة في قبل موته، ولكن يرى نعيما أعظم من هذا كله، يرى نعيما لا صبر للإنسان عنه، أي في البعد عنه، فيتمنى ويدعو الله أن يقيم الساعة حتى يصل إلى ذلك النعيم. قال: كيما أرجع إلى أهلي ومالي، أي في الجنة، يرى شيئا عظيما. وأما الفاجر المنافق الكافر فإنه يمثل له عمله بصورة رجل سيء المنظر منتن الريح، فيقول: من أنت؟ فيقول: فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث. فهو في حفرة من حفر النار في قبره، ويفاجأ بهذا المنظر المخيف، يفاجأ بهذا المنظر المخيف وبهذه الرائحة المنتنة، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الخبيث. وتفتح له نافذة إلى النار فيرى ما فيها من العذاب العظيم وهو في عذاب. يقول رب: لا تقم الساعة، لأنه في عذاب، ويرى إن قامت الساعة سينتقل إلى عذاب أكبر وأعظم. فالعمل الصالح ينفع صاحبه في حياته البرزخية، وهكذا بعد يوم القيامة. فالعمل الصالح سبب لدخولك الجنة أيها العبد، كما قال ربنا: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالجنة تحتاج منك إلى عمل، والعمل سبب لدخولها، ودخولها يكون برحمة الله، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أي أن العمل الصالح لا يكون ثمنا للجنة، وإنما يدخل العبد برحمة الله، ولكن العمل الصالح سبب لدخولها. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وكعب بن ربيعة كان من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يخدمه، فقال له ذات يوم: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني رفيقا لك في الجنة، أو بهذا المعنى. قال: أعني على ذلك بكثرة السجود، أعني على ذلك بكثرة السجود. أرشده إلى الإكثار من الصلوات، فذلك من أسباب دخول الجنة. وهكذا الطاعات كلها من أسباب دخول الجنة، وفي مقدمة الطاعة توحيد الله، إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أن تقدر الله حق قدره، أن تعظم الله حق تعظيمه، أن تعظم ما عظم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فتعظم الأوامر فتأتمر بها، وتعظم النواهي والمحرمات فتنتهي عنها تعبدا لله، تؤجر على ذلك. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال الله تبارك وتعالى: وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فمن أسباب دخول الجنة كما تقدم الأعمال الصالحة، فينبغي أن نجاهد أنفسنا في الأعمال الصالحة، سواء كانت قولية أو اعتقادية أو عملية. فكل شيء يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهو من الأعمال الصالحة. وفي مقدمة الأعمال الصالحة التوحيد كما سمعتم. نجتهد في الأعمال الصالحة، وأن نقصد بها وجه الله. احذر أن تشرك مع الله غيره في عبادة من العبادات، احذر على نفسك من الرياء، وعلى نفسك من السمعة، وغير ذلك من المحبطات. جاهد نفسك في الأعمال الصالحة، وأن تكون هذه الأعمال الصالحة على وفق ما شرع الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: من عمل عملا ليس عليه رد، ليس عليه أمرنا أي ديننا، فهو رد. تحرى الحق، تحرى إصابة الحق في سائر ما تتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا وفقك الله وعملت الأعمال الصالحة أو ما شاء الله منها، احذر مما يبطلها، احذر مما يبطلها ويفسدها، إذ أن أصنافا من الناس عملوا أعمالا صالحة فكانت أدراج الرياح، لم يستفيدوا منها بشيء في يوم هم في أمس الحاجة إلى القليل منها فضلا عن الكثير، وظهر لهم ما لم يكونوا يحتسبون. قال الله تبارك وتعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما كانوا يحتسبون، أي ظهر لهم ما لم يكونوا يحتسبون، وهم أصناف من الناس، وهم أصلاف من الناس. الصنف الأول الكفار، إن عملوا عملا فإنهم لا يستفيدون من ذلك العمل، أعمالهم تلك لم تنفعهم ولم تخفف عذابهم بالإجماع، لأن ما هم فيه مانع من صحة الأعمال وقبولها وهو الكفر. قال الله تبارك وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال: مثل الذين كفروا بربهم، مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وقال تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والهباء هو ما يراه الرائي في شعاع الشمس إذا دخلت من كوة ونحوها، يرى أشياء تتطاير، هذا هو الهباء، أي ليس بشيء، ومع هذا يكون هذا الهباء متفرقا، هباء منثورا مبعثرا مفرقا، أي أن أعمالهم لا تبقى لهم. وإن أحسن أحدهم في الدنيا فإنه يطعم طعمة، وإن أحسن أحدهم فإنه يطعم طعمة من الدنيا كما في حديث أنس. فالكفار إن عملوا عملا وقد أثبت الله أنهم يعملون كما في هذه الأدلة، لكن هذه الأعمال تكون كالسراب، وهو ما يراه الرائي في وقت الحر والقيض، في وقت الظهيرة ترى مزنا ومطرا وماء، فإذا أتيته لا ترى شيئا. فهكذا الكافر يصير عمله كالسراب، يصير سرابا بقيعة في أرض، في قيعة في أرض مستوية. وهكذا مثل الرماد إذا اشتدت به الريح تطاير ولا يبقى له أثر ولا يبقى منه شيء، تطاير وتفرق. وهكذا يصير مثل الهباء كما تقدم في الآية. ومن أدلة السنة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويقري الضيف، وهذا في مسلم، وجاء عند أحمد ويفك العاني أي الأسير ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أنه لم يسلم ولم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ماذا على الكفر والعياذ بالله على الجاهلية، فلم ينفعه ذلك. وهي أعمال صالحة. هذا الصنف من الناس يبدو له خلاف ما يحتسب، وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون. الصنف الثاني المنافقون، قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي حديث أنس وفي حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يوم القيامة يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة، أي كثيرة. كم جبال تهامة؟ وسلاسل جبال تهامة، أمثال جبال تهامة بيضا وفي رواية بياضا، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، أي وضحهم لئلا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، أي يقومون الليل، إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا هو السبب في إبطال أعمالهم وحبط أعمالهم والعياذ بالله، أنهم يظهرون للناس إحسانهم وخيرهم، وإذا خلوا بأنفسهم أظهروا الشر، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها والعياذ بالله. فيجب على المسلم أن يراقب الله في ليله ونهاره، في سره وجهاره، في حضره وفي سفره، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، هو السميع العليم سبحانه وتعالى. فيجب أن نراقب الله ونحذر أن نفعل شيئا مما يغضب الله. فهؤلاء يبطل الله أعمالهم مع كثرتها بسبب أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها والعياذ بالله. الصنف الثالث ممن يبدو له خلاف ما يحتسب مما كان يعمله، أصحاب الرياء والسمعة. والرياء هو أن يحسن الإنسان ما يرى منه من أفعال، والسمعة أن يحسن ما يقول من أقوال وما يسمع منه من أجل عطاء الناس ونوالهم أو من أجل مدحهم وثنائهم، يريد بذلك الناس ولا يريد بذلك الله والدار الآخرة، لا يريد بذلك وجه الله وإنما الناس والعياذ بالله. فهؤلاء تذهب أعمالهم والعياذ بالله التي رأوا فيها وسمعوا فيها، ويبدو لهم خلاف ما يحتسبون. ومن أدلة ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما يقضى بين الناس ثلاثة، فيؤتى بأحدهم فيعرفه الله نعمه فيقول: ما عملت فيها؟ فيقول: يا رب جاهدت في سبيلك واستشهدت أو استشهدت في سبيلك، قال يقال له كذبت وإنما جاهدت ليقال جريء فقد قيل، فيسحب به على وجهه فيقذف في النار والعياذ بالله، شهيد مجاهد، لكن لم يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، ليعبد الله وحده لا شريك له، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وإنما قاتل ليقال جريء، ليقال شجاع، ليقال، فمآله إلى ما سمعتم والعياذ بالله. وهكذا الرجل الثاني رجل عالم قارئ، فيؤتى به فيقال، فيعرفه الله نعمه فيعرفها فيقول ماذا صنعت فيها، أي أشكرتها أم لا، أستعنت بها على عبادة الله أم لا، فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته، تعلم وعلم، وقرأت فيك القرآن، فيقال له كذبت وإنما تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، فيسحب به على وجهه حتى يلقى في النار. ويؤتى بالرجل الثالث وهو رجل وسع الله عليه فأتاه من كل المال، فيؤتى به فيعرفه الله نعمة فيعرفها فيقال له ماذا عملت فيها، فيقول يا رب لم أذر طريقا من طرق الخير إلا أنفقت فيه، فيقال كذبت وإنما أنفقت ليقال جواد فقد قيل، فيسحب به على وجهه حتى يلقى في النار والعياذ بالله. فهؤلاء وأمثالهم ممن عملوا الأعمال من أجل الناس لا من أجل الله، فهذه أعمالهم لا تغني عنهم من الله شيئا، بل يدخلون بسببها النار، لأنهم قصدوا بها غير الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا أشركت مع الله غيره في عمل، صليت لله ومن أجل أن يثني عليك الناس، تصدقت من أجل الله من أجل أن يقال جواد كريم، حججت من أجل الله ومن أجل يقال الحاج فلان، فلان حاج، هذا العمل لا يقبله الله منك لأنك أشركت فيه. وفي الحديث قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شرك. فاتق هذا واقصد بأعمالك كلها وجه الله سبحانه وتعالى، وادعو الله أن يمن عليك بالإخلاص، وعالج نفسك، اعمل العمل الصالح وعالج نفسك في حصول الإخلاص، وأن تقصد به وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون العمل مما شرعه الله سبحانه وتعالى. ومن الأصناف الذين يبدو لهم ما لم يكونوا يحتسبون من أعمالهم أهل البدع والأهواء، الذين تعبدوا لله بالبدع وبالمحدثات والملصقات في دين الله سبحانه وتعالى، فأعمالهم لا يقبلها الله منهم التي ابتدعوا فيها ولم تكن على نور من الله وبرهان منه، فإنها ترد، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فما أكثر الطوائف التي تعمل أعمالا كثيرة كالباطنية والإسماعيلية، ومن سلك مسلكهم من أهل النفاق، وهكذا أيضا من تعبد لله بالبدع يظن أنهم يحسنون صنعا وهم على خلاف ذلك. قال الله عز وجل في كتابه الكريم قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا عملوا أعمالا لكن هم خاسرون فيها. هل أنبئك قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ومآلهم إلى النار عياذا بالله. أصحاب البدع المكفرة مآلهم إلى النار، والمفسقة أعمالهم التي عبدوا الله فيها على غير بصيرة وعلى غير موافقة لشرع الله لا تقبل منهم، وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. من أدلة أن البدع لا يقبلها الله وأنها مردودة على أصحابها وإن أخلصوا فيها، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فمن أحدث في دين الله ما ليس منه وقصد به التعبد لله تبارك وتعالى فهذا العمل منه مردود، سواء أحدثه هو أو اتبع من أحدثه. لرواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. وليس الأمر على هذا فحسب، بل هم ضالون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة ومتوعدون بالنار. قال: وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. فلنحذر من البدع والمحدثات في دين الله سبحانه وتعالى، فإنها مردودة على أصحابها وأصحابها ضلال متوعدون بالنار. فلا تغتر بكثرة البدع. بعض الناس يقضي عمره أو كثيرا من عمره في البدع. أذكار بدعية وصلوات بدعية وبدع في صيامه وبدع في زكاته وبدع في حجه وبدع في عمرته وبدع في كثير مما يحسب أنه ينفعه وهو يضر في الحقيقة. فالواجب البعد عن البدع والمحدثات، إذ أن كثيرا من الناس يتعبدون لله بالبدع أو بكثير منها وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، بل يعادون من ينكر عليهم بدعهم ويزعمون أنها الدين، وأن من أنكر عليهم بدعهم حاربوه ورموه بالحجر والمدر وبالألقاب وهابي أو ما أشبه ذلك. وهذا فيه ضرر عليه. ومن الأصناف الذين يبدو لهم خلاف ما كانوا يحتسبون من أعمالهم التي عملوها واغتروا بها في حياتهم الظلمة، الظلم والمظالم، أن تظلم وأن تتحمل المظالم، مظالم الخلق، هذه قد تذهب بأعمالك وإن كثرت. من أدلة ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ في لفظ مسلم: أتدرون ما المفلس؟ وجاء في خارج مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، هذا هو المفلس. وهذا في الحقيقة إفلاس. وأصحاب الفقه يبوبون في كتبهم باب المفلس أو الإفلاس، من كثرت ديونه وكثر غرماؤه على ما عنده من مال أو ذهب ماله، باب المفلس. هذا إفلاس، ولكن أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم إفلاسا أعظم وأضر وأبلغ، قال النبي عليه الصلاة والسلام: المفلس، أي في الحقيقة المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وزكاة، يأتي بأعمال صالحة، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يوفِ ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. فاحذر أن تكون من المفلسين يوم القيامة، أن تأتي بأعمال كثيرة تأتي وأنت موقر بالظلم والمظالم، تأتي وقد شتمت هذا وضربت هذا وأكلت مال هذا وسفكت دم هذا وقذفت هذا وبغيت على هذا، هذه الأعمال وهذه المظالم وأمثالها تذهب بحسناتك، فتصير مفلسا صفر اليدين، إن وفيت ما عليك وإلا أخذ من سيئات من ظلمتهم فطرحت عليك فتطرح في النار والعياذ بالله، إفلاس عظيم، أسأل الله العافية والسلامة. فالواجب التحلل من المظالم قبل أن لا يكون درهم ولا متاع، وإنما هي الحسنات والسيئات. فإذا ظلمت غيرك بقول أو بفعل فرد المظالم، تحلل من المظالم، تحلل من المظالم، أنت لا تزال في دار العمل وغدا في دار الجزاء. وهكذا من الأصناف الذين يبدو لهم ما لم يكونوا يحتسبون، أهل الغفلة الذين يفرطون في جنب ربهم بسبب غفلتهم ويتحملون ويحسبون أنهم على شيء، فإذا كانوا يوم القيامة يروا بأم أعينهم ضرر غفلتهم. لقد كنت في غفلة من هذا، فيقال لهم: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي قوي، ترى ما عملت، ترى ما عملت، فبصرك اليوم حديد والعياذ بالله. وهكذا من الأصناف الذين يبدو لهم خلاف ما يحتسبون ويستهينون بما يقترفون فيتضررون يوم القيامة، الذين يحقرون الذنوب والسيئات والمخالفات. جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وله ما يشهد له أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم ومحقرات الذنوب، أي ما يحتقره الإنسان من الذنب ويراه صغيرا، قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثلهن كمثل قوم نزلوا واديا، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود فأنضجوا فأوقدوا نارا فأنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب إذا اجتمعنا على صاحبها أهلكته، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمحقرات تجتمع عليك، احتقرت الذنب اليوم وغدا كذلك وبعد غد كذلك، ربما تحتقر أكثر من ذنب في اليوم الواحد وما تدري إلا وقد اجتمعت عليك. عند ومثلهن هذا المثل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، أن ينزل قوم واديا من الوديان ما يرون حطبا يوقدون ما يحتاجون من الطعام، لكن يتعاونون، هذا يأتي بعود يسير وذاك بآخر وذاك بآخر وذاك بآخر حتى يجمعوا حطبا كثيرا، ومن ثم يوقدون تلك النار ويضربونها، ثم يصنعون ما شاءوا من خبز وما يحتاجون. فهكذا الصغير تجتمع على صاحبه حتى تهلكه، والعياذ بالله، حتى تهلكه. فالواجب علينا عباد الله أن نخلص الأعمال كلها لله، وأن نوافق فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نبتعد كل البعد عن مفسداتها ومبطلاتها، وأن لا نشابه هذه الأصناف الذين سبق ذكرهم وندعو الله عز وجل أن يتقبل منا إن عملنا عملا صالحا. فهذه هي طريقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن هؤلاء إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، حين كلفهم الله ببناء البيت فبنى البيت، فلما فرغ قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ونحقق التقوى التي هي سبب قبول العمل، إنما يتقبل الله من المتقين. نسأل الله بأسمائه الحسنى أن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر وضير. ولا أنسى أن أدل إخواني على الخير الموجود في هذا المسجد المبارك، دروس نافعة عامة وخاصة، وهكذا أيضا في مسجد الشميري عند الشيخين الفاضلين الكريمين، شيخ أخينا فتح حفظه الله، وهكذا أخينا عبد الرحمن. فنسأل الله عز وجل أن يديم هذا الخير، وأن يوفق الجميع للاستفادة منه، وأيضا ينبغي الحرص عليه والدلالة عليه والدال على الخير كفاعله. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.